درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
الدرس السادس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول: القاعدة التي أخذناها: ما تحرس به دعوة أهل السنة والجماعة، ملازمة الصدق، تحقيق الإخلاص. طيب، من الإخوة يذكر الأمور التي تحرس بها الدعوة؟ نعم، حسن الظن بمن سبقك في الدعوة، حسن الظن بالعلماء والدعاة إلى الله.
الرابع: البعد عن التصدر. الخامس: ملازمة الصدق. وأيضا السادس: تحقيق الإخلاص. والسابع: القيام بالعدل. والثامن: التمسك بمنهاج النبوة. والتاسع: محاسبة النفس على الأخطاء.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا نريد أن يحفظ في الذهن، كلام طيب. التمسك بمنهاج النبوة ظاهرا وباطنا، هذه تعصم به الدعوات من الضلال والانحراف. الذي بعده: محاسبة نفسه على أخطائه ورجوعه عنها إذا عرف الخطأ، هذا مما يحرس به الدعوة. الذي بعده، تفضل. أحسنت، لا يقدم على أمور الدعوة التي يعني يقوم بها أهل العلم إلا بعد مشاورة أهل العلم، وألا يكون على سبيل التعجل وحب الظهور وإحداث الفتن وما إلى ذلك، وقد سبق بيان هذا وشرحه في الدروس الماضية. نحن الآن في الأمر الحادي عشر: مما تحرس به دعوة أهل السنة والجماعة. قال شيخنا حفظه الله، هو الأمر الحادي عشر وهنا في الترتيب الشيخ السابع: يستنصح ويستشير من هو أكبر منه علما، من هو أكبر منه علما وأقدم معرفة في الأمور المستجدة. أكبر وأكثر علما، يستنصح ويستشير من هو أكبر منه علما وأقدم معرفة في الأمور المستجدة. هذا أمر تحرس به الدعوة. لا يبقى يظن طالب العلم أو الداعي إلى الله أنه صار مرجعا فيصدر عن رأيه فيقع في أوحال الخطأ وفي الأمور التي لا تحمد، لكن يوجد في كل زمن من يختارهم الله عز وجل ويصطفيهم من هذه الأمة من العلماء، يكون مراجع لهذا الشأن فيرجع ويستنصح ويسترشد، لا سيما في أمور الدعوة، لا يستقل بنفسه، وإذا ظهر له أمر فلا يسارع إليه حتى يشاور أهل العلم. يقول الماوردي رحمه الله، طبعا وواقعا: أمر الاستشارة تحرس به الدعوة من الخطأ، وكم يحصل من التهور وعدم مراجعة أهل العلم وعدم مشاورة العلماء الناصحين من أخطاء ومن افتراق ومن افتئات ومن أمور وشرور لا تحمد. قال العلامة: اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح، فإن الله تعالى أمر بمشاورة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من إرشاده ووعده وتأييده، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا كان هذا في حق المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حق المؤيد المنصور، فما ظنك بك أيها الطالب وأيها الداعي إلى الله الذي يشوبك النقص في العلم وفي العقل وفي أمور كثيرة يشوب الإنسان فيها النقص. ويقول قتادة ابن دعامة رحمه الله وغفر له: أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لأنفس القوم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عجم لهم على الرشد. إذا تشاور الناس تراجعوا الرأي يصدر الأمر برشد. والأثر أخرجه الطبري بإسناد صحيح. وقال قتادة بن دعامة: الرجال ثلاثة، وهذا عام سواء لطلبة العلم أو لغيرهم، حتى أصحاب الدنيا إذا أراد أن يفلح في أمر دنياه، في تجارته، في أعماله، فإنه يشاور. أما طالب العلم فتجارته تجارة الخير، تحتاج إلى مشاورة وتحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تأني، فلا بد من مشاورة. يقول قتادة رحمه الله تعالى وغفر له: الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء. فأما الرجل فهو رجل له رأي وعقل فينتفع به ويشاور، يعني يرجع معه عقل بنفسه ويشاور فتكتمل رجولته. وأما الرجل الذي هو نصف رجل فرجل يشاور الناس، طبعا ما عنده الدرك الكامل فيشاور الناس ويخرج بآراء حسنة. وأما الذي ليس بشيء فرجل ليس له رأي ولا عقل ولا يشاور الناس، ما يرجع إلى أحد. أخرجه ابن سمعون في أماليه وسنده صحيح. وأخرج البيهقي بنحوه عن الشعبي وهو مشهور عن الشعبي، وأخرج ابن القاص بنحوه عن سفيان الثوري وسنده صحيح. فهذه قاعدة، قاعدة عظيمة: الداعي إلى الله، القائم بالمسؤولية، العالم، طالب العلم، العامي، الحاذق الفطن الحصيف يشاور. إن كان عنده عقل ورأي أضاف إلى عقله ورأيه ما يزداد به حفظا وسلامة، وإن كان ناقصا جبر نقصه بإخوانه. أما الثالث فلا تكون من ذلك الشأن، لا رأي ولا مشاورة، لا رأي ولا مشاورة. لهذا قال ابن حبان رحمه الله: وفي الاستشارة عين الهداية، ومن استشار لم يعدم رشدا، ومن ترك المشاورة لم يعدم غيا، ولا يندم من شاور مرشدا. وذكر ابن عبد البر في المجالسة وقد نقل عن بعض الحكماء قال: أشد الأشياء تأييدا للعقل مشاورة العلماء، مشاورة العلماء والأناة في الأمور. يعني شاور أهل العلم، يرجع إلى أهل العلم، لا يشك، لا يند، لا يبتعد عن إخوانه علماء ودعاة وناصحين ومحبين وعقلاء في الدعوة. هذا مما تحرس وتحفظ به الدعوة. إذا شاور، راجع، نظر أصحاب العقول وليس أصحاب الموافقة، الداعي إلى الله والشيخ والعالم. نحن نتكلم في الدعوة وهكذا في القبائل وما إلى ذلك، لكن أنا نقول بما تفرس به الدعوة. الداعي إلى الله إذا صار في مسجد لابد له من محب ومبغض، ولابد هناك وجد عقلاء وسفهاء. فإذا كان فطنا فيراجع ويشاور في أمره العقلاء ويفتح صدره، يقول: أنا ما أجمعكم للمشاورة من أجل أن توافقوني على رأيي، لا، أنا أجمعكم للمشاورة لنخرج بما هو الأصلح، الأصلح لنا، الأصلح لدعوتنا، الأصلح للسير على الوجه الصحيح. هذا هو المشاور الصحيح. أما شخص يجمع من يقلده ثم يشاوره من أجل إيش؟ يعني يقول: نعم، سر على هذا. وإذا قال له أحد المشاورين هذا ما يصلح أبعده، هذا ما يعقل، ما يفهم، هذا ليست مشاورة. هذا إنما تمادي في الغي، حصلت بعض الفتن فتلطف بعض طلبة العلم لنصح من يقود الناس. نحن طلبة علم لسنا في كذا وكذا، فقلب وجهه قال نحن كذا وكذا، انتهى الأمر بإنهاء ما تحت يده والإضرار به وبالدعوة وبطلبة العلم والدعاة إلى الله. فمن هنا تعلم. وأيضا هذا الصنف الذي يمشي على رأيه ما يراجع ولا يستشير، يذهب به رأيه إلى المزالق، لأن ابن آدم ناقص يحتاج إلى ما يجبر نقصه ويحتاج إلى ما يتعاون به. وإذا كان الله قد أمر نبيه فغيره من العلماء والصلحاء والعقال والدعاة إلى الله أحوج إلى ذلك، لا تنفرد برأيك، فإذا انفردت فإنك معرض للخطأ، وربما خطأك أكثر من صوابك، بخلاف ما إذا استشرت تخرج برأي سديد. ورحم الله شيخنا الإمام الوادعي، فقد كان يجمع من يجمع من كبار طلابه، وربما استدعى المشايخ من دورهم فيشاورهم في الأمر ويخرج برأي يمشي عليه. وبذلك بعد توفيق الله عز وجل وإرادته صار على السداد والصلاح والنفع حتى لقي الله عز وجل. يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على مشاورة عمر رضي الله عنه للصحابة في أمر الطاعون، قال فيه استحباب مشاورة أهل العلم. ما يرجع إلى مثله شباب يقول قد شاورت الأخ فلان والأخ فلان، ما ينفع هذا. شاورت كبار عقال علماء ناصحين يخرج برأي سديد. وإذا كان على مستوى مسجده قريته شاور العقال الذين يفهمون الأمر في قريته، إذا كان على مستوى الدعوة شاور من يقوم على الدعوة ومن هو مرجع في الدعوة وما إلى ذلك. قال فيه استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديم أهل السابقة عن الذين هم سابقة في الدعوة، سابقة في الإسلام، سابقة في طلب العلم الشرعي، عقل راجح، هؤلاء يقدمون في الاستشارة ويؤخذ برأيهم ويصدر عن مشورتهم بإذن الله عز وجل. ومن فعل ذلك رشد بإذن الله سبحانه وتعالى. وذكر الماوردي رحمه الله خمس شروط، ذكر خمسة شروط للمستشار، منها أن يكون من ذوي العلم والهجى العقل. قال فإن مشاورة أهل العلم لا يخرج منها المستشير إلا بالخير والرشاد، وذلك أن الشيخ العالم المتمكن عنده درك بأصول الشرع، ويكون قد خبر الأمور وشبرها. وأصل إطلاق كلمة الشيخ على الرجل الكبير في السن الذي خبر الأمور وتتالت عليه السنوات والسنون حتى صار يفهم الأمور ويدركها، فقيل في حق الكبير شيخ، ثم استعير وأخذ للعالم لكثرة مدارسته للشرع ومعرفته لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا إذا رجع إلى أهل العلم فقد أخذ بأصول المشاورة، بأصول المشاورة الحمد لله. وعلى هذا درجة السلف الصالح في أمورهم وأعمالهم، هذا مالك بن أنس في أمور الدعوة، يقول خلف بن عمر وكان صديقا لمالك، سمعت مالك بن أنس يقول ما أجبت في الفتوى، ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك. مالك بن أنس وهو شباب كان عالم، وكان إذا تكلم سكت الناس، كل واحد يرخي رأسه إجلالا لمالك، وكانت الولاة يرون له المكانة الكبيرة، ما أحد لمهابته يناقشه ويراجعه، فيقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، وسألت ربيعة بن عبد الرحمن وسألت يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين فأمرني بذلك، فقلت يا أبا عبد الله، هذا خلف بن عمر صديق مالك صاحبه، يا أبا عبد الله فلو نهوك، أقول لك اجلس لا تفتي، فلو نهوك، قال كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، يرجع إلى الأعلم. يقول لو قالك بطل جلس، قال والله انتهي. وبعض الناس يأتي يستشير، إيش إذا قال له لا هذا لا يصلح، يقول لا هذا له فهمه، نسمع نغمة، يقول المشايخ هذا الشيخ هذا له فهمه سهل، ونحن رجال لنا فهمنا غلط. هذا بداية انحراف في حراسة الدعوة. لا، رأى لك العلماء، رأى لك المشايخ رأيا ينبغي أن تصدر عن رأيهم، ونحن لا نقول لهذا على أنه تقديس وأنهم معصومون العلماء، لا، لكن لأن رأيهم في الغالب، ولا سيما إذا اجتمع العلماء وشاور طالب العلم من هو أعلم منه، يصدر إلى الخير والسداد بإذن الله عز وجل. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم والبيهقي والخطيب، وسنده صحيح عن خلف بن عمر، وخلف بن عمر هذا مترجم في ترتيب المدارك والديباج ومجرد أسماء الرواة عن مالك، فالمظنون به الخير، والأثر إليه سنده صحيح، فمثل هذا يبقى إسوة طالب العلم. ويقول أبو مصعب صاحب مالك وتلميذ مالك وله رواية للموطأ، سمعت مالك بن أنس يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. 70 يجمع 70 من أهل المدينة يستشيرهم، قالوا أنت أهل لذلك. أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب وسنده صحيح. فطالب العلم يراجع أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم وما إلى ذلك. ونحن طلبة العلم الحمد لله في هذا الزمان رزقنا الله عز وجل بثلة طيبة من العلماء الناصحين والفضلاء العقلاء، فينبغي لنا أن نشاورهم في أمور دعوتنا جليلها وكبيرها وصغيرها، ولا ينبغي أن ننفرد مع وجود هذا الخير ومع وجود أهل العلم. واعلم أن ما أصاب من أصيب بالانحراف أو بالشرور والفتن أو بالغلو والطيش أو بالانحراف والتميع إلا حين خرج عن محجة أهل العلم. لما خرج أصحاب الجمعيات عن شيخنا الإمام الوادعي قالوا الحق بالركب وإلا فنحن أغنياء عنك، فذهب ركبهم وانتهى بالتحزب المقيت الذي يعلمه كل عاقل. وهكذا أهل الطيش والغلو لما تركوا أهل العلم ومراجعة أهل العلم آل أمرهم إلى ما لا يحمد. فيا طالب العلم ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، وفرق بينك وبين من له في طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله عقود أمضاها على السداد والصلاح والسلامة، فرق. فلا تغتر بنفسك، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بعقلك، لا تغتر بذكائك، لا، راجع أهل العلم واصدر عن رأيهم. وبحمد الله نرجو الله عز وجل أن يوفقنا، فإننا لا نخرج عن هذه الدعوة معاشر طلبة العلم، بل نراجع أهل العلم ونستشير أهل العلم، سواء كان في باب الدعوة والخروج الدعوي، أو كان في الفتوى، أو كان في ما كان من أمور الدعوة، لابد مشاورة أهل العلم. فإذا قال أهل العلم نرى هذا ما له داعي، براحة نفس يقولها طالب العلم جزاكم الله خيرا في ذلك الخير بإذن الله، ويجعل الله في ذلك الخير. لكن صاحب الطيش الذي أخذ من العلم شيئا وظن أنه خلاص كتب له رسالة، امسك له مسجد خلاص، ونحن علماء كذلك، كيف ما بقي الله فلان وفلان ونحن لنا علم، فما ظن في رأسه إلى وسائل التواصل الاجتماعي وما شبه ذلك الأمور، فيصاب بالطيش والسفه وسوء التدبير وعدم الإحسان في أمره وما يبدأ فيه. نسأل الله التوفيق والسداد في طلب العلم. يقول أبو المواهب قال لي، يعني ابن عساكر، تعرف ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق حافظ، يقول العلامة الإمام المنذري ما أظنه نجح في كتابة التاريخ إلا أنه من يوم عقل بدأ يؤلف. تاريخ دمشق طبع في نحو 85 أو 70 مجلدا، وما زال بالطبعة سقط، هذا لو طبع طبعة كاملة سيفوق على ذلك. يقول ما أظنه إلا بدأ يوم عقل يفهم العلم بدأ يدون يكتب هذا العالم. قال أبو المواهب قال لي، يعني ابن عساكر، لما عزمت على التحديث والله المطلع أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدم، بل قلت متى أروي كل ما قد سمعته، عنده حديث كثير متى أرويه، يعني العمر يذهب متى يكون روايته، وأي فائدة في كوني أخلفه بعدي صحائف، يعني في الكتب. فاستخرت الله واستأذنت أعيان شيوخي ورؤساء البلد وطفت عليهم، فكل قال ومن أحق بهذا منك، قال فشرعت في ذلك سنة 33 وتقريبا 500 ونحو ذلك. فبدأ في ذلك في سنة 33 من عمره، لما بلغ هذا السن بدأ يحدث بعد مشاورة العلماء. وحتى في الانتقال، انتقل من شيخ إلى شيخ ومن مكان إلى مكان يشاور أهل العلم، لا يضيع عمره، ينظر له الأرشد وينظر له الأصلح. قال السبكي في طبقات الشافعية، وأراد يعني الخطيب البغدادي الرحلة إلى ابن النحاس إلى مصر، قال فاستشرت البرقاني، البرقاني شيخ الخطيب البغدادي، قال فاستشرت البرقاني هل أرحل إلى ابن النحاس إلى مصر أو أخرج إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم، فقال إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد، إن فاتك ضاعت رحلتك. يقول لو أنه مات وأنت في الطريق رحلتك إلى مصر، كل من في مصر أنت ربما ما عندهم الحديث هو عندك، لكن هذا هو اللي صاحب الرحلة ابن النحاس. قال إنما تخرج إلى رجل واحد، إن فاتك ضاعت عليك رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بغي. قال فخرجت إلى نيسابور، خرج إلى نيسابور والحلق فيها لا يعلم عددها إلا الله من العلماء والمحدثين، فجمع هذا الجمع الهائل من الحفظ بالحديث أكثر من 1000 شيخ له رحمه الله تعالى وغفر له. فهكذا انظر مشاورة العلماء، هذا عالم محدث حافظ وجعل يراجع يقول أين أرحل، إلى مصر أو إلى كذا. فالموفق هو من يراجع أهل العلم ومن يستشير أهل العلم، والإجماع منعقد على لزوم مشاورة أهل العلم، الإجماع. قال ابن عطية الأندلسي الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. انظر هذا الإجماع، هذا ما لا خلاف فيه. أعيد، الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم
والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. هذا الإجماع نقله أيضا القرطبي وأبو حيان الأندلسي والحطاب الرعيني المالكي والشوكاني، ووافق العلماء في المذاهب الأربعة على هذا الإجماع، وهذا في حق القضاء. إذا كان القاضي لا يستشير العلماء ولا يراجع العلماء ولا يسأل العلماء، فيجب على الحاكم أن يعزله. والقاضي أصلا لا يتصدر للقضاء إلا بعد علمه بمسائل القضاء، مسائل الفرائض الشرعية وما إلى ذلك، على مقام من العلم رفيع. فما ظنك بطالب العلم؟ فطالب العلم والداعي إلى الله إذا لم يشاور أهل العلم فجدير به أن يعزل. فإذا كان يعزل القضاء لعدم مشاورة أهل العلم فطالب العلم من باب أولى. الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، ينتبه طالب العلم من ذلك ويحرص عليه. قال شيخنا حفظه الله: ومن كلام أهل العلم في هذا المجال ما يأتي، نأتي إلى كلام الشيخ. قال عباد بن الخواص في رسالته لأهل العلم كما في مقدمة سنن الدارمي: ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. يعني ليس من باب أنك تقول أنا مجرح ومعدل، نعم. ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم. وليس ينبغي للمطبب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى. فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على إخوانكم، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم، أعني منكم بعيوب غيركم.
في 15 من شهر جماد الأولى لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام:
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.shh-imam.com